اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
قال المصنف: كتاب الصلاة. الصلاة الواجبة، الواجب من الصلاة إلى آخر العبارة. في هذا المطلب الأول من كتاب الصلاة يتعرض المصنف إلى أعداد الصلوات الواجبة، وقد اختلف العلماء في مقام التعبير عن هذه الصلوات الواجبة، فبعضهم ذكر أنها 6 كما هو موجود في الكتاب، وبعض ذكر أنها 7، وبعض أوصلها إلى 9. فيقع السؤال في أنه ما هو سبب الاختلاف في تعداد الصلوات الواجبة؟ في مقام الجواب عن السؤال يوجد عندنا سببان من خلالهما انعكسا على سبب الاختلاف في العدد وفي بيان العدد. السبب الأول: الاختلاف في إدراج بعضها تحت بعض، بعض الصلوات تحت بعض. فنلاحظ بعض الفقهاء كما فعل المصنف أدرج اليومية، أدرج صلاة الجمعة في اليومية ولم يجعلها مستقلة عن اليومية، وهو ما فعله المحقق اليزدي في العروة وتبعه أكثر الأعلام. وبعض الأعلام فصل بين صلاة الجمعة وبين اليومية فجعلها صلاتين مستقلتين. فمن الواضح أنه بناء على الإدراج سيقل العدد، وبناء على عدم الإدراج سيزداد العدد. ومثال آخر على الإدراج: بعضهم ذكر عنوان صلاة الآيات مثلا، وفيندرج تحتها صلاة الكسوف والزلزلة وما شاكل ذلك من الآيات. وبعضهم فصل بين صلاة الآيات وذكر صلاة الكسوف وصلاة الزلزلة، فقال الصلوات الواجبة صلاة الزلزلة، صلاة الكسوف، صلاة الآيات، فلم يدرج الكسوف والآيات والزلزلة تحت الآيات، فبالطبيعة الحال سيزداد العدد حينئذ. إذن السبب الأول في اختلاف العدد سبب راجع إلى الإدراج وعدم الإدراج، فيكون النزاع نزاع لفظي وحقيقي، نزاع لفظي وحقيقي، اختلاف الإدراج وعدم الإدراج. نعم، يقع السؤال أيهما الصح، أن ندرج أو لا ندرج؟ هذا بحث آخر، أيهما هل ندرج أو لا ندرج؟ لكن في النتيجة في واقع المطلب عدد حقيقة الصلوات تكون واحدة، هي الصلوات الواجبة. هذا سبب أول، ويرجع في الحقيقة إلى نزاع لفظي. السبب الثاني أن بعض الفقهاء لاحظ الصلوات الواجبة في أصل الشريعة، فيما يشمل زمان الحضور، حضور الإمام سلام الله عليه، فأدرج صلاة العيدين، فإن صلاة العيدين كما هو صحيح صلاة واجبة في زمان الحضور. فالذي لاحظ الصلوات الواجبة في أصل الشريعة في زمان الحضور قال من الصلوات الواجبة صلاة العيدين. وبعض الفقهاء لاحظ الصلوات الواجبة على المكلف في زمان الغيبة، وهو زمان الابتلاء الفعلي، فلم يدرج صلاة العيدين. وهذا الاختلاف أيضا اختلاف شنو؟ حقيقي لو لفظي. بلحاظ الملاحظ. هذان سببان، ومن خلال عرض السبب يتضح أن النزاع في التعداد نزاع لفظي لا يرجع إلى نزاع حقيقي وواقعي. فمن ذكر 6 أو من ذكر 9 أو من ذكر كذا، الاختلاف بينهم اختلاف لفظي فقط ليس اختلافا حقيقيا. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نلاحظ أن المصنف في الكتاب أدرج الجمعة في الصلوات اليومية. هذه النقطة الثانية، أدرج الجمعة في الصلوات اليومية حيث قال اليومية بما في ذلك الجمعة تبعا لصاحب العروة. وبعض الفقهاء فصل، فما هو المناسب، ما هو المبرر للإدراج الذي فعله المصنف؟ مسألة فنية، ما هو المبرر للإدراج؟ لماذا أدرج الجمعة في اليومية ولماذا لم يجعلها مستقلة؟ الوجه في الإدراج هو أنه يظهر من الروايات كما لعله يأتي عند التعرض إلى صلاة الجمعة أن الجمعة في حقيقتها هي صلاة الظهر، أبدلت ركعتيها بالخطبتين، فحقيقة صلاة الجمعة أنها صلاة ظهر، غايته صلاة ظهر في يوم الجمعة أبدلت ركعتيها الأخيريتين بخطبتين، فتكون في النتيجة هي من الصلوات اليومية، حيث أن الواجب على المكلف كما دلت النصوص في اليوم والليلة 5 صلوات. الواجب على المكلف في اليوم والليل كم صلاة؟ 5 صلاة. في يوم الجمعة يستبدل الظهر بالجمعة، فيكون الجمعة من ضمن اليومية، لأن معنى اليومية المراد من الصلوات اليومية هي الصلوات التي وجبت في اليوم والليلة، وصلاة الجمعة هي صنخ صلاة وجبت في اليوم والليلة. نعم هناك خلاف في أن وجوبها وجوب تعييني أو وجوب تخييري. نعم من يرى حرمة صلاة الجمعة لا يدرجها في اليوم بناء على أن التقسيم بلحاظ زمان الغيبة، نعم بلحاظ زمان الحضور يرى أن الجمعة واجبة. هذه النقطة الثانية المتعلقة بالمطلب. النقطة الثالثة، لا لا نرى لها مبرر واضح، لماذا لا تجعل صلاة الجمعة في صلاة اليوم؟ نعم دلت روايات أنها ظهر أبدلت ركعتيها بخطبتين. نعم هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى ما يتعلق بالصلوات. النقطة الأولى، النقطة كم صارت؟ الثانية أو الثالثة؟ ثانية. النقطة الثالثة قوله صلاة الطواف، عدنا على كل واحدة تعليقة، لابد أن يقيد بصلوات الطواف الواجب، لابد أن نقيد، نقول صلاة الطواف الواجب، لأن الطواف على قسمين كما ذكرنا في مبحث الطهارة، طواف واجب وطواف مستحب، والمراد من الطواف الواجب هو كل طواف كان جزءا في عمرة أو حج واجبين أو مستحبين، وليس المراد من الطواف الواجب هو الطواف الذي يكون جزءا في حج أو عمرة واجبة، لا، سواء كان الحج أو العمرة واجبة أو مستحبة، الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة المستحبة أو الواجبة يكون هو واجبان، في مقابل الطواف المستحب. والمراد من الطواف المستحب الطواف الابتدائي، شخص دخل البيت وأراد أن يطوف لأنه كما هو مقرر في كتاب الحج النافلة لبيت الله الطواف مو ركعتين، إذا ذهبت إلى المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، أما تحية البيت الحرام الطواف حول البيت، واضح؟ فهنا الصلاة التي تكون واجبة على المكلف هي صلاة طواف واجب، هذا لا بد من هذا القيد، لا مطلق الصلاة الطواف حتى وإن لم تكن واجبة. هي النقطة سفوم. نقطة شهارون، نقطة الرابعة، الصلاة على الميت. تقدم في أبحاث سابقة أن هناك روايات تدل على وجوب الصلاة على الميت، لكن استشكل غير واحد من الأعلام في عدها من الصلوات الواجبة. التفت المطلب، استشكل غير واحد من الأعلام في عد الصلاة على الميت من الصلوات الواجبة، والوجه في ذلك لا لأنها ليست بواجبة، بل هي واجبة، إلا أن الإشكال من جهة أنها ليست بصلاة. تفتين؟ الصلاة على الميت دعاء، حيث تقدم علينا في كتاب الطهارة في أحكام الميت أن التعبير عن صلاة الميت بأنها صلاة مسامحة، إذ لا صلاة إلا بركوع، لا صلاة إلا بسجود، لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. جميع هذه الآثار غير ثابتة للصلاة على الميت، تحليلها التكبير وتحريمها التسليم الصلاة، وهذه ليس فيها تسليم أصلا. فما هي، ما هو شرط في حقيقة الصلاة غير متوفرة على الصلاة على الميت، فإدراجها أنها من الصلوات الواجبة من باب المسامحة، أو نقول أن المقسم، نعم نعم، أو نقول أن المراد من المقسم هو مطلق الصلاة سواء كان حقيقيا أو مجازيا، المهم إدراجها محل تأمل. هذه كم نقطة الرابعة. النقطة الخامسة، هي كل واحدة فيها متعليق، صلاة الآيات. الآيات، هذا الاصطلاح لم يرد هذا العنوان في الروايات، بل الوارد في الروايات صلاة الكسوفين والزلزال والتعبير وبعض التعبيرات الأخرى. فهم الفقهاء منه أن الواجب على المكلف كل ما كان آية سماوية، فهذا متصيد وعنوان متصيد، ولا يوجد عنوان فرع يسمى صلاة آيات، ويترتب على ذلك ثمرات في بحث صلاة الآيات. ولهذا نلاحظ أن بعض الفقهاء عبر بصلاة الكسوفين، صلاة الزلزال، يعني مشيرا إلى أنه لم يثبت وجوب هذه الصلاة لمطلق الآية، بل إنما الوارد صلاة إذا صار زلزال أو صار كسوفين. فتعبير آيات لم يرد في الروايات. وأعطيكم مصدر، راجعوا أبواب صلاة الكسوف هكذا، أبواب صلاة الكسوف والآيات، الجزء السابع صفحة 473 من الوسائل، راجعوا الروايات، الجزء السابع صفحة 473، الباب الأول والثاني من أبواب صلاة الكسوف والآيات. وهذا يبحث كبحث مستقل في صلاة الآيات الذي لم يتعرض له المصنف في الكتاب حتى الظهر، لن يأتي بحث صلاة الآيات حسب المراجعة. هذا ما يتعلق بهذا المطلع. متصيد من النصوص، يفهمون أنه هذا الذي ذكر إما أنه من باب المثال لوجود قران على أنه مثال لمطلق الآية، كل ما كان آية سماوية، لكن هذا يحتاج لعرض النصوص بالتفصيل وهل التصيد صحيح أو غير صحيح، لكن كان هدفي أنه هذا العنوان لم يرد في النصوص، عنوان الآيات. النقطة الخامسة، قوله ملتزم بنذر ونحوه. المراد بالنحو النذر هو كل ما وجب على المكلف بالعارض وبالعنوان الثانوي، كالعهد واليمين والإجارة. لو استؤجر شخص على الصلاة فإن تكون الصلاة واجبة بالماذا؟ بالعرض. أو شرط في ضمن عقد لازم، اشترط عليه في ضمن عقد لازم أن يصلي ركعتين، فالمراد من نحو النذر كل ما وجب بعنوان ثانوي من شرط أو إجارة أو ما شاكل ذلك. بعض الفقهاء إذا اتضح ذلك فنقول بعض الفقهاء استشكل في عد هذا العنوان من الصلوات الواجبة فلم يقبل أن ما التزم به بنذر ونحوه من قسم من أقسام الصلوات الواجبة، وأفاد في ذلك أفادوا يعني في ذلك الذين لم يقبلوا ذلك أنه بالنذر لا تكون الصلاة واجبة، وبالعهد واليمين لا تكون الصلاة واجبة. نعم، بالنذر أو العهد أو اليمين أو الإجارة أو الشرط كل هذه الأمور لا توجب اتصاف الصلاة بأنها واجبة حتى تدرج في الصلوات الواجبة. فمتعلق النذر ومتعلق العهد ومتعلق اليمين ومتعلق الإجارة ومتعلق الشرط لا يتصف بعنوان الوجوب، بل يقولون أن الواجب هو الوفاء بالنذر كوجوب تكليفي، يجب على المكلف أن يفي بالنذر. فالمصب بالوجوب هو الوفاء بالنذر، الوفاء بالعهد، الوفاء باليمين، الوفاء بالشرط، الوفاء بالإجارة، لا متعلقها. أما نفس الصلاة هل تتصف بالوجوب؟ لا تتصف بالوجوب. فلو قال شخص مثلا، لو نذر شخص مثلا وقال إذا وجبت علي صلاة الليل لا أتصدقن بمئة دينار، ثم نذر أن يصلي صلاة الليل، يقول حتى لو نذر أن يصلي صلاة الليل لم توجب عليه صلاة الليل، يجعل الوفاء. فالوجوب هو للوفاء بالنذر لا للصلاة. وهذا تلاحظونه في تعليقات بعض الأعلام على العروة، في على العروة يتراجح الإبراجع في بعض الحواشي، قال وفي إدراج ذلك في الصلاة محل إشكال لأنه متعلق النذر لا يكون هو واجبا. هذا النقطة كم؟ النقطة السادسة. النقطة السابعة والأخيرة، قضاء الولد الأكبر ما فات عن والده. هنا المصنف خص البحث بقضاء الولد الأكبر ما فات عن والده، ولم يقل ما فات عن والديه. بعض الفقهاء قال ما فات عن والديه، وهذا ناشئ عن الخلاف أنه هل يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات عن ماذا؟ عن أمه أو لا؟ فمن يرى التعميم للأم عبر ما فات عن والده، ومن لم يقبل التعميم قال عن والده. ثم إن هنا سؤال يتعلق بهذا العنوان، أن بعض الفقهاء عبر بصلاة القضاء وسكت، قال الواجب من الصلوات اليومية كذا كذا وصلاة القضاء، ما قال قضاء الولد الأكبر ما فات، مطلق صلاة القضاء سواء القضاء عن نفسه أو القضاء عما فات والدي. فلماذا المصنف عدل عن التعبير وقال قضاء الولد الأكبر ما فات عنه، ولم يقل صلاة القضاء كما هو موجود في بعض الكلمات؟ ومن الواضح أن صلاة القضاء عن النفس أيضا واجبة، فلماذا لم يدرجها في الواجبات؟ واضح السؤال؟ والجواب عن ذلك أوضح واضح، وهو أن القضاء عن النفس داخل في اليومية أو داخل في صلاة الطواف أو ما شكل ذلك، لأن الصلوات لغايته إن كانت في الوقت تكون أدائية، وإن كانت الصلوات اليومية خارج الوقت تكون قضائية. صلاة الآيات إن تصورنا فيها القضاء على كلام، إن كانت في الوقت، إن كانت لها وقت تكون أدائية وإلا تكون قضائية. فلا وجه لإدراج صلاة القضاء عن النفس في قبال الصلوات اليومية، صلاة اليومية عام يكون أدائية أو قضائية. معنى الصلاة اليومية هي الصلاة ما وجبت في اليوم والليلة سواء تصليتها في الوقت أو صليتها خارج الوقت. ولهذا بعض الفقهاء يعني أكثر الفقهاء ما عبر بصلاة القضاء، عبر قضاء الولد الأكبر ما فات عن والده.
كيف النظر إلى الدليل؟
كيف يعني؟
يعني مثلا في الدليل جاء الصلاة اليومية لها دليلها
لا حتى لو كان دليل، هل حقيقة، هل حقيقة الصلاة القضاء عن لو أنا أصلي قضاء خارج الوقت غير بصلي قضاء غير بصلي أداء؟ في النتيجة هي يومية، سواء كانت هي ما تختلف حقيقة أنها يومية أربع ركعات صلاة الظهر. لا اختلاف الدليل ما يخلي اختلاف الصلوات، وإن ليس صلاة الكسوف غير صلاة الخسوف، غير صلاة الآيات غير صلاة الشكر، يعني تصير هناك طواف للعمر غير الطواف للحج، لأن كل واحد عنده دليل مستقل. اختلاف الأدلة ما يجب اختلاف الحقيقة، والأمر على حال سهل. هذا الأمر كان الأمر السابع. الآن نقرأ عبارة المصنف، قال والمستند في ذلك، احنا ما شرحنا المستند الآن سهل. يقول أما الضرورة، يقول تارة نتكلم عن الصلوات اليومية فالدليل عليها الضرورة والروايات الكثيرة. هنا سؤال وإحنا أجبنا عنه في أبحاث سابقة، إذا استدل بالضرورة هل يصح أن نستدل بالروايات الكثيرة فيكون دليلان في عرض بعضهما البعض أو لا؟ قلنا أنه لا يصح أن يكون هذين دليلين في عرض بعضهما البعض، لأن الروايات الكثيرة هي ماذا؟ محصل للضرورة، ضرورة. فالعطف عطف أحدهما على الآخر عطف المحصل على على الحاصل، واضح؟ فالمحصل للضرورة والكاشف عن والمثبت للضرورة هي الروايات الكثيرة. قد تكون أسباب أخرى للضرورة، لكن أقول هي أحد أسبابها، يعني قد تكون الضرورة الارتكاز، لكن أقول الروايات الكثيرة هي دليل ليس في قبال الضرورة، لأنه ببركة هذه الروايات الكثيرة حصلنا على الضرورة. يعني أن الضرورة توجب القطع فيحتاج نأيد القطع، يعني هناك محل تأمل التعبير بالتأييد أيضا. خب، وقد فسرنا الضرورة في دراسات أخرى، يعني في نعم فرقنا بين الضرورة والإجماع والتساؤل، وهي الضرورة ضرورة دينية. قال أما الضرورة والروايات الكثيرة، ما هي الروايات الكثيرة؟ أين هذه الروايات الكثيرة؟ موجودة هذه الروايات في الوسائل الجزء الرابع، أعطيكم مصادر نقرأ تبركا بعض الروايات، الجزء الرابع صفحة العاشرة، الجزء الرابع صفحة عشرة، الباب الثاني من أبواب أعداد الفرائض. الحديث الأول، رواية طويلة التفت لأن تفيدنا في أكثر من مطلب، رواية طويلة نقرأها ولعله ننهي البحث. هكذا الرواية من حيث السند لا إشكال فيها، محمد بن يعقوب الكليني، كلهم تقدم علينا في الأبحاث السابقة ما نكرر، عن علي بن إبراهيم عن أبيه له إبراهيم بن هاشم، وعن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري يعني، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، المهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. قال، التفت للرواية، سألت أبا جعفر عليه السلام عما فرض الله عز وجل من الصلاة. أنا اختت الرواية كثير، اختت الرواية لغاية غاية في نفسي يعقوب تفيدنا بعدين. سألت أبا جعفر عما فرض الله عز وجل من الصلاة فقال خمس صلوات في الليل والنهار، فقلت هل سماهن وبينهن في كتابه؟ قال نعم، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ودلوكها زوالها. هي تفيدنا بعد إن شاء الله أن المراد من الدلوك هو الزوال، واضح؟ قال ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس يعني زوال الشمس إلى غسق الليل أربع، وش يعني غسق؟ سيأتي ما هو المراد من الغسق، سيأتي، أربع صلوات سماهن الله وبينهن ووقتهن، وغسق الليل هو انتصاف الليل بينها. فعندنا أربع صلوات من زوال الشمس إلى انتصاف الليل. ثم قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الخامسة. وقال تبارك وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار، ما هو طرفاه؟ قال وطرفاه المغرب والغداة اللي هو الصبح، وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الأخرى. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر. وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي وسط النهار ووسط صلاتين كذا كذا. نعم، هي آخر وقرة في الرواية كذا. يقول وتركها على وأضبلي، يقول بعد ذلك يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الركعتين، أنه الركعتين من الله فرض والركعتين سنة من النبي، ولهذا في السفر تقصر الصلاة فتسقط ما هو ماذا سنة للنبي. خب، هذه رواية. عندنا رواية أخرى في صفحة 45 راجعوها، اللي هو الحديث الثاني الباب 13، راجعوا الرواية الباب 13 الحديث الثاني صفحة 45. الحديث الثاني الباب 13 صفحة 45. باب 45. تبغى نقرأها لو تقرونها؟ خب. قال وإما الضرورة والروايات الكثيرة كما في اليومية. خب، أو اقتضاء القاعدة. خص اقتضاء القاعدة يعني أدلة العناوين الثانوية، كدليل الوجوب الوفاء بالنذر، دليل وجوب الوفاء بالعهد بالعقود، دليل المؤمنون عند شروطهم. هذه المرادة أدلة العناوين الثانوية. اقتضاء القاعدة يعني أدلة العناوين الثانوية كما في الملتزم بنذر ونحوه. ما عندنا ضرورة، عندنا ماذا؟ عندنا أدلة العناوين الثانوية أو الروايات الخاصة المذكورة في محلها كما في غير ذلك. أي غير ذلك؟ صلوات الطواف الواجب، صلاة على الميت، الآيات، صلاة الولد الأكبر ما فات عن والده. هاي أدلتها الخاصة في محلها. خلنا نقرأ بس العبارات اللي قدام نوصل إلى مطلب يحتاج إلى شرح غدا. نقول الصلوات اليومية، الصلاة اليومية خمس، الصبح ركعتان، المغرب ثلاث، البقية أربع. أصلا هذا أنا أعتبر ما يحتاج عنوانه ويذكره أصلا، يعني وش فائدة تذكر لي صلاة واجب الستة ثم تقول الضرورة والروايات؟ ما في مطلب جديد. لو أصلا تركها ولم يذكرها لكان أفضل. واضح، المفروض يذكر المطلب اللي فيه بحثون علمي. المهم، قال والمستند في ذلك إما أن اليومية خمس وعدد ركعاتها ما ذكر. من قال صلاة المغرب ثلاث؟ قال فبالضرورة من الدين، وتدل عليه الروايات. أي أيضا راجع الروايات، أعطيك مصدر الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 25. ما طلعت الصفحة. صحيحة الأعمش، صحيحة الرواية، صحيحة الأعمش. نعم، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 25 صفحة. هذه هي صفحة، شوف الباب 13 الحديث 25 صفحة 57. واضحة، تبين العدار، تبين صفحة 57 الرواية الجزء الرابع صفحة الحديث 25 صحيح الأعمش صفحة 57. الرواية واضحة فيها كذا. يقول وأما قصر الرباعية في السفر فذلك من ضروريات المذهب. مسألة خلافية بين العامة والخاصة. العامة يقولون، التفت لرأي العامة، العامة يقولون يجوز القصر في السفر، محرام يجوز لكن لا يجب. أما الإمام يقول بأن السفر، أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، وكونه عزيمة من ضروريات المذهب، لا إشكال ولا شبهة في على في مذهبنا. والروايات كثيرة طافحة في ذلك في الرد على العامة أصلا، أن صلاة السفر، أن صلاة السفر تقصر عزيمة. أيضا راجع الروايات، وتدل عليها الروايات. أنا أعطيك المصدر لأنه ما في بحث، أنت بس راجع. ما في أحد من فقهائنا؟ ما في، لا ماكو. الجزء الثامن صفحة 451 الباب الأول والثاني من أبواب صلاة القاص. كلها الباب راجع، كل الحديث كلها. الجزء الثامن صفحة 451. كل الرواية تدل على ماذا؟ على وجوب ماذا؟ على وجوب القاص. نعم، العامة يقولون يجوز القصر لكنه لا لا يجب، وهذا لأثار إن شاء الله.
عندك تلازم بين الصوم والصفوف؟
من هو؟
عند العامة.
عند العامة لا يوجد تلازم، لا يوجد تلازم بين السقوط والسفر، لكنهم يجوز الصوم في السفر.
يجوز
الصوم؟ نعم في السفر يصومون. نعم يصومون في السفر. أما قصرها عند الخوف هذا بحث يأتي إن شاء الله، البحث العلمي هذا مطلب بحث علمي يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.